والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، المحاضرة الأولى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، هذا درسنا الأول من دروس هذه أكاديمية الرشاد فيما يتعلق بشرح والتعليق على هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويحسن بنا أيضا أن نضع ترجمة مختصرة للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قبل البدء في موضوع الكتاب وأبوابه. والإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو الإمام أيضا الثاني الذي نال من أهل البدع والأهواء ما نال من هجمة شرسة. ولهذا أيضا تستمعون كثيرا لأمثال هؤلاء في طعنهم لشيخ الإسلام الثاني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حتى صاروا يصفونه ويصفون أتباعه بالوهابية على وجه الانتقاص والنيل منه رحمه الله تعالى. فتسمعون كثيرا من يقول: دعوكم من الوهابية، 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 هؤلاء ضلال، هؤلاء مارقون ربما عن الإسلام، وهؤلاء لا يحبون آل البيت، وهؤلاء يطعنون في صحابة رسول الله، حتى إن بعضهم ألف كتابا في طعن ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول في محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كالقول في ابن تيمية رحمه الله كما أسلفنا. فهذه هجمة سببها على شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، سببها أيضا أن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه قام بما ينبغي عليه من النصح للمسلمين فيما تعلق بباب الاعتقاد والتحذير من عبادة القبور ومناء الشرك الذي ضرب بأطنابه وعم المعمورة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فقام بما ينبغي عليه من النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فجمع الله عز وجل به أمة الإسلام على التوحيد بعدما كان المجتمع الذي يعيش فيه وغيره من المجتمعات على شرك واضح عظيم. فكم من داع لميت، وكم من طائف حول قبره، وكم من مستغيث به، وكم من متوسل بصالح، وكم من ذابح ونادر. فلما رأى هذه المظاهر حمل على عاتقه مهمة الدعوة إلى التوحيد، فنفع الله به نفعا عظيما. لهذا فإن الصوفية قاموا بالحرب الضروس على ابن عبد الوهاب وحذروا من كتبه رحمه الله. ونحن نقول لهؤلاء: هاتوا لنا شيئا خالف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، أو خالف فيه شيخ الإسلام الثاني مجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب الله وسنة رسول الله وما عليه أصحاب رسول الله. سؤال مشروع وطيب وسهل: هاتوا لنا مخالفات هذين الإمامين، وإن كانت مخالفات صحيحة كنا معكم في الرد على هؤلاء الأئمة. ولكنه الحسد والكيد والثأر الذي هو نتيجة حتمية لمن دعا إلى الحق من أهل الباطل. فإن هذا العداء لأهل الحق ليس وليد عصر وزمان، وإنما هو قدم الحق والباطل، كما قال الله سبحانه وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أي رسول يأتي قومه فإنهم يقولون ساحر أو مجنون، وإنهم يقولون له إنك لفي ضلال مبين. هذا في الأنبياء، فكيف بالمصلحين أتباع الأنبياء؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فإذن هذه مسألة مهمة جدا، أرجو أن نستفيد بها وأن ننتفع بها في مقدمة هذه الدروس. ولهذا أنا أقول يا إخواني، وأنا أحاول أن أفي بهذا سواء في دروس الأكاديمية، في دروس الفجر، في أي دروس لي، أنا أحاول أن أفي بهذا إن شاء الله، وأسأل الله أن يعينني، أنا لا أعتبر دروسي إلا درسا واحدا، فماذا لو لم تسمع لي إلا درسا واحدا؟ ستعرفني من أنا، وحينئذ تكون على مفترق طرق وتعرف المنهج الذي تسير عليه. ما هو هذا المنهج؟ تقبلني ما تقبلني، تسمعني ما تسمعني، هذا أرجو لك الخير وأرجو لك الاستمرار في الخير، لكن هذا ما يعنيني لا من قريب ولا من بعيد، ولا أريد أن أكون غاشا لك، وإنما أريد أن أقدم لك وجبة لو لم تستمع إلا درسا واحدا لعرفت موضع قدميك. ترجمة الشيخ: هو محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد التميمي، هو عربي أصيل ومن ولد إسماعيل، ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه. هذه ثلاثة أمور في نسب ابن عبد الوهاب: عربي أصيل فهو من بني تميم، من ولد إسماعيل، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه. كنيته أبو الحسن رحمه الله، ولد سنة 1510 بعد الألف في بلد العيينة، وهذه البلد من بلاد نجد وكانت من البلاد العريقة في زمانه رحمه الله. وتوفي رحمه الله تعالى سنة 1200، وتوفي في بلدة الدرعية، فعاش رحمه الله تعالى 91 سنة قضاها في الجهاد في سبيل الله بالسيف والسنان والحجة والبيان. نشأ رحمه الله تعالى نشأة طيبة مباركة علمية في بيته قبل أن يرحل إلى العلماء ليتلقى العلم عنهم، فلقد كان أبوه عالما، وهو الشيخ عبد الوهاب بن سليمان كان عالما، تولى الإفتاء بالعيينة، وتوفي رحمه الله أقصد الأب توفي سنة 53، وأما جده فهو سليمان ابن علي، وكان مفتي بلاد نجد، بل وكان مرجع علمائها، وقد ولي قضاء العيينة، وتوفي رحمه الله سنة 79. إذن أبوه عالم مفتن، وجده عالم مفتن وقاض ومرجع العلماء نجد. فنشأ الشيخ نشأة طيبة مباركة، ولكنه لم يرى جده، وإنما رأى أباه وأخذ عنه، وهو شيخه في نجد الذي تلقى عنه الفقه. أما عن أولاده رحمه الله فهم خمسة، منهم أربعة علماء اجتمع الناس على فضلهم وعلمهم وكان يرحل إليهم. قال عثمان بن بشر رحمه الله: ولقد رأيت لهؤلاء الأربعة العلماء الأجلاء مجالس ومحافل في التدريس في بلد الدرعية، وعندهم طلبة علم من أهل الدرعية ومن أهل الآفاق، وقل أن يجتمع هذا لعالم، أن يكون أبناء علماء قل أن يجتمع هذا لعالم، ولكن الله عز وجل حب هذا الرجل ووفق إلى أمور كثيرة، منها صلاح أولاده حتى صاروا علماء. أما عن الحالة حالة المجتمع في عهد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فكانت حالة مزرية، شأن مجتمعه كسائر المجتمعات، ففي الاعتقاد الشرك ضارب بأطنابه والضلال متغلغل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فكان هذا المجتمع الذي كان محل الإسلام من قبل وكان إسلامه قويا في الحجاز وفي نجد، ظهرت مظاهر الشرك وعبدت القبور من دون الله. فرأى ابن عبد الوهاب هذا المجتمع بهذه الصفة فوفقه الله وحباه وقواه وأعانه وعلمه وفهمه حتى تحمل هم الدعوة إلى التوحيد، فنفع الله به نفعا عظيما. أما في الفقه ففي الغالب هم حنابلة، ربما كانوا مقلدين المذهب لا يخرجون عنه. وأما في الاستقرار والأمن فهي ولايات متشرذمة يعتدي بعضهم على بعض، وليست خاضعة للدولة العثمانية ولا لغيرها، وإنما هي ولايات قام عليها أمراء ليس عليهم نفوذ أمير. ولهذا الذين يقولون بأن ابن عبد الوهاب خرج على السلطان العثماني لا يفقهون ولا يفهمون، ولا كانت نجد داخلة في جدول هذه الدولة، إنما هي ولايات. وأميره الذي وقف معه هو محمد ابن سعود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فضلا عن أن شيخ الإسلام في معتقده صنف أنه لا يجوز الخروج على السلطان ولا منابذة الإمام طالما له حكم الإسلام. أما يرضيك اعتقاد ابن عبد الوهاب فعلام تشتبه عليه. هذا باختصار الرد على شبهتي إن ابن عبد الوهاب قد خرج على السلطان، سلطان الدولة العثمانية. أما عن فضائله ومحاسنه فحدث ولا حرج. يكفيك في ذلك عبارة قالها عثمان ابن عبد الله بن بشر رحمة الله عليه، قال: وبالجملة فمحاسنه وفضائله أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر، ولو بسطت القول فيها واستقصيتها لم يتسع لها الأسفار، أو كما قال رحمه الله. وأما عن مشايخه فمن أبرزهم في نجد والده، وبالمدينة الشيخ المحدث محمد حياة السندي، وكذلك عبد الله ابن إبراهيم ابن سيف في الفقه وأصوله، وكذلك ولده إبراهيم في الفرائض، وقد رحل إلى العراق فأخذ عن شيخ محمد المجموعي، وبالإحساء أخذ عن شيخ عبد الله بن محمد ابن عبد اللطيف. وأما عن تلامذته فأبناؤه الذين ذكرنا، وحفيده النجيب المجدد الثاني عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، والشيخ حسين ابن غنام، والشيخ حمد ابن ناصر ابن معمر وغيرهم. هذه ترجمة مختصرة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. بين ثناياها نجد الجهاد بالحجة والبيان والسيف والسنان، فقد تعرض رحمه الله تعالى لما تعرض له من مخاطر عظيمة كادت أن تودي بحياته، ولكن الله عز وجل أنقذه وحفظه، ووفقه الله سبحانه وتعالى أيضا لتبني الأمير محمد ابن سعود له، وبهذا اجتمع السيف والسنان مع الحجة والبيان، وقامت دولة التوحيد، وعلم ودرس شيخ الإسلام بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحسبه كان من المخلصين الصادقين، حتى انتفعت أمة الإسلام به انتفاعا عظيما، وكان له أبناء وأحفاده، وإلى اليوم والحمد لله دعوة التوحيد مقامة. ولهذا نقول نستفيد من ترجمة الشيخ أولا أن الإنسان ليس باللازم أن ينتمي إلى جماعة وطائفة وحزب حتى ينشر الإسلام، بل متى ما حمل الإسلام حملا صحيحا نفع الله به ولو كان شخصا واحدا. وهذا في الرد على الحزبية الذين يقولون ما كون الأحزاب والجماعات إلا لبعث روح الإسلام في الناس، فنقول بعث روح الإسلام في الناس إنما يكون بالإسلام الصحيح والسنة المستقيمة. فماذا صنعت الأحزاب في العالم كله؟ أصنعوا شيئا مثلما صنعه ابن عبد الوهاب؟ لا والله، إلا التناحر والاختلاف والفرقة التي هي عذاب. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يوفق عبده إذا علم فيه الإخلاص والصدق. الأمر الذي بعد ذلك أن الله عز وجل حب شيخ الإسلام بأمرين بارزين بخلاف أمور كثيرة أخرى. الأمر الأول أن دعوته تحولت إلى دولة، وقل أن نجد ذلك لدى العلماء في عمر أمة الإسلام. الأمر الثاني أن الله عز وجل حباه بأولاد وأحفاد هم علماء حملوا هذه الدعوة وإلى اليوم، وهذا قليل أيضا في العلماء. الأمر الثالث الذي نستفيده أن الإنسان الداعية ينبغي أن يهتم بأمرين: الأول صحة المادة وصحة العلم، وهذا يكون بالاستقامة على المنهج والسنة وربط الأمة بعلماء الأمة. والأمر الثاني إنما يكون بالتزود بالصبر واليقين، فبهما تنال الإمامة في الدين، كما قال سبحانه: وجعلنا من أمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا ما يتعلق بترجمة الشيخ. ونضع على ذلك سؤالا، وهو: أذكر ترجمة مختصرة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. السؤال الثاني: أذكر طبيعة الحملة الشرسة على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ذاكرا أسبابها مبينا الحق فيها. السؤال الثالث: أذكر فائدتين وثمرتين تربويتين مسلكيتين من ترجمة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. هذه هي النقطة الأولى. نعم. هو علي وعبد الله وحسين وإبراهيم، هؤلاء الأربعة العلماء، عبد الله وحسين وعلي وهو أكبر أبنائه، وإبراهيم والآخر الحسن وبيكنى وولد عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. النقطة الثانية هي في المقدمة كتاب التوحيد الذي معنا، ما موضوعه وما منزلته، ما موضوعه وما منزلته؟ الجواب: موضوع هذا الكتاب هو ما أسماه مؤلفه حينما قال: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فموضوعه توحيد الله عز وجل، خصوصا توحيد الألوهية وهو الأصل، ويتبعه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فقد ضمن كتابه ما يتعلق بالنوعين، أقصد الربوبية والأسماء والصفات، لكنه جعل أصل الكتاب في توحيد الألوهية وهو ما يسمى بتوحيد العبادة. سؤال: لماذا خص الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد بتوحيد العبادة والألوهية، وأفرد هذا النوع بالتصنيف؟ الجواب: لأن هذا النوع من التوحيد هو أخص ما أرسلت به الرسل ونزلت به الكتب، ولهذا كانت المخاصمة فيه، كانت المخاصمة فيه أي بين الأنبياء وبين أقوامهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. السؤال الذي بعد ذلك: هل صحيح أن هناك نوع من أنواع التوحيد وتوحيد الحاكمية وأنه أخص أنواع التوحيد؟ الجواب: أما إفراد الله بالحكم والتشريع فأمر مقرر معلوم، وأما جعل قسم رابع لأقسام التوحيد وتوحيد الحاكمية فإنه منكر أنكره العلماء، وأحدثه السفهاء فإما أنهم لم يفهموا أقسام التوحيد، وإما أنهم لم يفهموا المراد من هذا التوحيد الذي أحدثوا كقسم رابع. وإلا من عرف إفراد الله بالحكم عرف أنه داخل في الأقسام الثلاثة، فعلام الإحداث. ولهذا الذين يحدثونه وأحدثوه غلوا فيه حتى كفروا حكام المسلمين به، بل إن الشعار الذي رفعه الخوارج في وجه علي رضي الله عنه والصحابة: إن الحكم إلا لله، فقال لهم علي كلمة بها نرد على هؤلاء الذين أحدثوا هذا القسم: كلمة حق أريد بها باطل. ونقول لهؤلاء: أما إفراد الله بالحكم فهذا معلوم عندنا وهذا حق، لكنكم أردتم بهذا القسم توحيد الحاكمية أردتم بذلك باطلا. وأما عن منزلة الكتاب فإنها منزلة عظيمة، يمكن أن نلخص مزايا الكتاب في نقاط. واحد: أنه لم يصنف في هذا الباب كتاب مستقل على نظير هذا الكتاب يوم واله، فيما نعلم من عصور الإسلام، فهو كتاب فريد في بابه لم يصنف في كتاب في باب توحيد الألوهية وتوحيد الألوهية لم يصنف فيه كتاب مستقل على نسق هذا الكتاب. نعم أئمة الدنيا تكلموا في توحيد الألوهية وقعدوا صلوا وردوا على القبوريين، لكن كتاب مستقل بتبويب ومسائل على وأدلة على وفق ما كتب شيخ الإسلام وصنف ليس له نظير. الثاني استيعاب هذا الكتاب لمفردات توحيد الألوهية استيعابا شمل جميع أفراد هذا النوع، مع أدلته. المزية الثالثة أنه ضمن هذا الكتاب تبويبات ومسائل عمت وشملت كل ما يتعلق باستنباطات دقيقة من أدلة الأبواب لا تكاد تجد لها نظيرا إلا النادر في دقتها ورسوخها، حتى إنه لا يصدق أن تقول إذا كان البخاري قد قال العلماء وضع فقهه في تبويبه فإن ابن عبد الوهاب وضع فقهه في تبويبه ومسائله. الميزة الرابعة أنه كشف عن سلفية وسنية ومتابعة ابن عبد الوهاب للكتاب والسنة وأئمة الأمة، فلم يخرج بكلمة واحدة عما عليه سلف الأمة. المزية التي بعد ذلك تضمن الكتاب الرد على جميع الفرق التي ضلت في أقسام التوحيد الثلاثة لا سيما الإلهية. المزية التي بعد ذلك سهولة العبارة ودقة الإشارة ورسوخ الفائدة حتى سهل حفظ الكتاب، فهو متن لا غنى عنه. هذا باختصار ما يتعلق بمزايا الكتاب، ونكتفي أيضا بهذه المقدمة والله أعلم.